أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الاهتمام بالشأن العام، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: الشأن العام والمعنيون به. المحور الثاني: مستلزمات الاهتمام بالشأن العام. المحور الثالث: الواقع المحلي نموذجا. نبدأ بالمحور الأول، ننطلق من الآية الكريمة. الله تعالى يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من أقصى المدينة يعني من أطراف المدينة، من أبعد نقطة في المدينة، وكأنه يراد منه التدليل على أن هذا الرجل لم يكن من قلب المجتمع، لم يكن في مركز المدينة التي تتواجد فيها عادة النخبة ويتواجد فيها أهل الرأي وأهل القدرة وأهل القوة، في وسط المدينة يتمركزون. هذا رجل جاء من أطراف المدينة، من القرى، من خارج المدينة، وجاء من أقصى المدينة. قد يكون التعبير بالناحية الجغرافية يقصد منه الإشارة أيضا إلى أنه ليس من طبقة متميزة نافذة، ولذلك نقل بعض المفسرين أنه كان نجارا، ونقل بعضهم أنه كان راعيا، فهو ليس من مركز المدينة وليس من النخبة النافذة المتمركزة من وجهاء المدينة، لا، رجل عادي من آخر مكان في المدينة. وجاء من أقصى المدينة، ويشير بعض المفسرين في مقارنته بين هذه الآية وآية أخرى شبيهة، في آية ثانية: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الآية التي بدأنا بها حديثنا جاء من أقصى المدينة، هذه الآية جاء رجل من أقصى المدينة. بعض المفسرين يشير إلى أن هذا الاختلاف لأن الله تعالى يريد الإشارة والتركيز على أن هذا الرجل جاء من طبقة عادية ومن وضع عادي، ولذلك بدأ بالإشارة إلى هذا الأمر، جاء من أقصى المدينة بعدين قال رجل. لأن الآيات تريد هنا الإشارة إلى موقعيته وإلى درجته الاجتماعية، لأن لذلك دخلا في المفهوم الذي تريده الآية. نريد أن نعرف ما هو الشأن العام، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى تعريف. هناك أمور ترتبط بالفرد ارتباطا مباشرا: أكل الإنسان، شربه، سكنه، عمله، دراسته، سفره، حضره، الأمور التي ترتبط بالفرد، هذه أمور فردية تخص الفرد نفسه، هو صاحب الرأي فيها وهو صاحب القرار، ولا دخل للآخرين في ذلك. ماذا آكل، ماذا أشرب، هذا يخصني. أين تسكن أنت، هذا يخصك. يسافر الآخر أو يحضر، هذا يخصه، هذا شأن شخصي. الأمور التي ترتبط بالأفراد تعتبر شأنا خاصا لهم، وبالتالي هم أصحاب الرأي والقرار في شؤونهم، ولا يحق لأحد أن يتدخل. نعم، قد يستشير الإنسان غيره فيما يرتبط به، وقد يقترح عليه الآخرون أو ينصحونه، لكنها تبقى حالات استثنائية لا تصادر خصوصية الفرد وحرية الفرد. وإن كان في بعض المجتمعات مع الأسف الشديد يكون هناك تدخل في خصوصيات الأفراد، أشياء تخص الفرد نفسه، لكن هناك من يتدخل فيها، وخاصة في شريحتي الأبناء والزوجات. في المجتمعات المتخلفة يكون هناك تدخل في الخصوصيات. مثلا الأبناء، الأب يتصور أن له الحق أن يتدخل في خصوصيات أبنائه، والكلام حينما يصل إلى سن الرشد. في حال الصغر وقبل الوصول إلى سن الرشد هو مكلف بهم، هو ولي أمرهم ومكلف بهم حتى يصل إلى سن الرشد. إذا وصل إلى سن الرشد خلاص، بعد الأب لا حق له أن يتدخل في خصوصياته. ماذا يدرس؟ بعض الآباء يمكن يضغط على ابنه، لازم في هالجامعة، في هالكلية، في هالتخصص، لا هذا مو حق. يقترح على الابن، ينصح الابن، يحاول إقناع الابن، لكن إذا الابن ما اقتنع فله رأيه. في الزواج بعض الآباء يتدخلون في اختيار الزوجة لأبنائهم، أنا ما أسمح لك تأخذ هذه البنت مثلا أو هذه الفتاة، أنا ما أقبل. طبعا من ناحية شرعية ما إلى حق الأب يفرض على الابن، ينصح، يشير عليه، يقنع، لكن يفرض عليه؟ سأل أحدهم شاب، سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: إني أهوى امرأة حتى أتزوجها، ولكن أبوي يهويان امرأة أخرى، شنو أسوي؟ الإمام أجابه قال: تزوج من هويت ودع من هوى أبواك. أنت اللي تتزوج، الولد هو اللي بيتزوج، الأب أو الأهل ما لهم حق يفرضوا عليه. صح، ممكن الأب الأم عندهم خبرة، عندهم معرفة، عندهم، لكن لهم حق الاقتراح، يقترحوا، ينصحوا، يشيروا. بينما نحن نجد في بعض الأحيان تصير مشاكل في المجتمع، يزعل الأب، يغضب، يزعل، لازم الولد يتزوج حسب اختيار الأب أو العائلة، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ. وحتى بالنسبة للبنت، إذا كان الحد الأدنى من الشروط موجود في الخاطب، لا يجوز للأب أن يقف أمام رغبة ابنته. نعم، إذا الحد الأدنى ما متوفر، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا الخاطب يرضى دينه، يرضى دينه للحد الأدنى من التدين، وترضى أخلاقه وسلوكه، لا يصح هنا للأب أن يمنع ابنته من الزواج من هذا الخاطب. ومن حق البنت إذا امتنع، إذا عضلها أبوها ومنعها من الزواج من خاطب كفو حسب المقياس الشرعي، مو كفو حسب مقياسه هو، في بعض الأحيان الأب ضمن طبقة معينة، ضمن وضع معين، يرى أنه الكفو لازم تكون عنده ثروة، لازم يكون عنده كذا، لا، حسب المقياس الشرعي. فمن حق البنت أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يستدعي الأب، وإذا الأب ما كان عنده مبرر معقول للمنع، الحاكم الشرعي يلغي ولاية الأب ويزوجها غصبا عليه. هذا حق طبيعي، هذه خصوصية. فإذا لا يحق للآباء أن يفرضوا رأيهم على الأبناء حينما يصلوا إلى سن الرشد في خصوصياتهم. وإذا خالف الولد أباه في هذه الأمور فيما يرتبط بتنظيم حياته لا يعتبر عاقا. العقوق هو إيذاء الأب، لكن ليس على حساب انتظام حياة الابن. الابن هو لازم ينظم حياته حسب ما يرى وحسب مصلحته وحسب ظروفه. فإذا كان للابن رأي في تنظيم حياته والأب مراضي، إذا خالف الابن أباه فيما يرتبط بحياته هو، هذا لا يكون عاقا من الناحية الشرعية، يعني ليس مأثوما، لكن عليه أن يسعى بالمقدار الممكن لإرضاء والديه، لكن شرعا هو ما ملام، ما مأثوم، لأن هذا يرتبط به خصوصياته. كانت تحصل في الماضي أن الأب هو يتدخل، ما مرتاح، أو الوالدين ما مرتاحين لزوجة الابن، يفرضوا عليه لازم يطلقها، يفرضوا عليه لازم يتزوج فلانة، يفرضوا عليه لازم كذا، لا، هذه خصوصيات ترتبط بالأبناء. هذا استطرادا لكن لأهمية الموضوع، هذا ما يرتبط بموضوعنا، لكن للحاجة إليه نشير إليه. وكذلك بالنسبة إلى الزوجة، بعض الأزواج ياخذ هذه الآية الكريمة، الرجال قوامون على النساء، سلاح وصوت مسلط مشهور على زوجته، بحيث يصادر حرية زوجته في خصوصياتها، وهذا لا يجوز شرعا. القوامة في حدودها الشرعية فيما يرتبط بالحق الجنسي وفيما يرتبط بخروجها من البيت، ولكن أيضا على تفصيل أشار إليه الفقهاء، هل هو مطلقا أو ضمن المعروف، عاشروهن بمعروف، يسجنها بالبيت. لو أن زوجا منع زوجته أن تخرج من البيت إطلاقا، سجنها في البيت ما يريدها تطلع، هذا أيضا شرعا ما يحق لها تطلع من دون إذنه، هذا خلاف المعروف. وعاشروهن بمعروف، إما إمساك بمعروف، المعروف هو حسب ما هو متداول، ما أقره الشرع وما تداوله العرف الاجتماعي. وبعضهم يتحدث، بعض الفقهاء يرى أن الزوج يحق له أن يمنع زوجته من الخروج إذا كان ذلك يضايق حقه هو في الاستمتاع، موجود في البيت ويريد أن تكون زوجته معه، أن تكون زوجته معه، إهناء إلى حق أن يمنعها من الخروج. أما إذا لا، هو في مكان آخر، في عمله، مشغول بشيء آخر، على كل هذا تفصيل عند الفقهاء. ما عدا ذلك، زوجته من تقلد. قبل مدة بسيطة، وكنت أظن أن المجتمع تجاوز هذه الأمور، إنسان متدين وخاطب وعاقد على فتاة أيضا متدينة، بعدين اكتشف أن خطيبته تقلد، أو هي اكتشفت أن خطيبها أو أهلها اكتشفوا يقلد غير المرجع اللي هي تقلده، صارت مشكلة وانتهت إلى الطلاق بالتالي. هذه الخصوصيات لا يجوز لك أن تتدخل فيها، ثقافتها، آرائها السياسية، أفكارها، هي تعيد اتجاه، أنت تعيد اتجاه آخر، أنت تؤمن بفكرة، هي تؤمن بفكرة أخرى. يعني هذه الأمور خصوصيات. ننتهي، نسكر القوس، هذا بين قوسين. إذن هناك أمور ترتبط بالفرد، هذه تعتبر أمور خاصة، شأن خاص، وهناك أمور ترتبط بعامة الناس، لا ترتبط بفرد معين وإنما ترتبط بعامة الناس. الأوضاع السياسية العامة، ما يرتبط بالأمن والاستقرار، هذا يرتبط بالجميع. ما يرتبط بحماية الوطن وصد العدوان الأجنبي والخارجي، هذا شأن عام لا يخص فرد، لا يرتبط بفرد معين. وكذلك الأمور الاقتصادية، التضخم، غلاء الأسعار، فرص العمل، هذه لا ترتبط بشخص بعينه، وإنما هي تهم الجميع وترتبط بحياة الجميع. وكذلك الأشياء الدينية، وجود المسجد، وجود المسجد لا يخص فرد، وإنما هو أمر يشترك فيه الجميع. وهكذا سائر الأمور، قضايا البيئة، قضية التلوث مثلا، هذه مسألة ترتبط بالجميع. هذه الأمور العامة يطلق عليها الشأن العام، التي ترتبط بالجميع أو بشريحة كبيرة واسعة من الناس. هذه الأمور العامة التي ترتبط بكل الناس أو بشريحة كبيرة من الناس، من هو المعني بها؟ من صاحب الرأي فيها؟ ومن له المشاركة فيها؟ كن إلى فاعلية ومشاركة، إما على نحو الحق في المشاركة أو نحو الوجوب في المشاركة. المجتمعات البشرية تطورت فيما يرتبط بهذا الجانب. في الماضي كان فرد واحد هو المعني بكل هذه الأمور، الحاكم، الفرعون، الملك المتجبر، كما كان في تاريخ البشرية في السابق، هو معني بكل شيء، كل الناس طوع أمره، هو الذي يأمر وينهى وهو المعني بكل شيء. اتطورت البشرية، صار الشأن العام ليس بيد فرد، وإنما صارت هناك طبقة سياسية، صار في طبقة، النخبة حسب تعبير عندنا مثلا في الإسلام، أهل الحل والعقد، هذا المصطلح المتداول عند العلماء والفقهاء، أو أهل الخبرة والخبراء. صار الشأن العام ليس محصورا في فرد، وإنما أصبحت هناك طبقة تهتم بالشأن العام وتتحمل مسؤوليته. التطور الأحدث اللي الآن المجتمعات البشرية تعيشه هي المشاركة الشعبية العامة، مو فرد ولا طبقة، وإنما كل أفراد الشعب، كل أبناء الأمة معنيون وإن بدرجات متفاوتة، معنيون بالشأن العام، يشاركون بالشأن العام. الآن أصبحت المجتمعات تقوم أوضاعها السياسية والاجتماعية ضمن هذا المقياس، ما هو مستوى المشاركة الشعبية في ذلك المجتمع. كلما كانت درجة المشاركة الشعبية أكبر أوسع، يعتبر هذا المجتمع في مستوى متقدم على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي. هذه المشاركة الواسعة في المجتمعات المتقدمة تأخذ مسارين، مسار رسمي من خلال الانتخابات والاستفتاء على الدستور، الدستور دستور البلد، دستور الأمة، مجتمعهم يشاركوا في وضعه ويصوتوا عليه، انتخابات لإدارة الأمور، انتخابات للبرلمان، مجالس بلدية تكون، مسار رسمي. وفي القرارات المصيرية أيضا يصير استفتاء، ما رأيكم في هذا القرار، هذا مسار رسمي. المسار الثاني مسار المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لكل شأن من الشؤون هناك مؤسسات، جمعيات، منظمات تهتم بذلك الشأن. طبعا المجتمعات تتفاوت، لأن كل مجتمع يحتاج إلى درجة من الوعي والنضج والممارسة حتى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لكن كلما اتسعت رقعة الاهتمام بالشأن العام والمشاركة الشعبية في الشأن العام رأيا وممارسة، المجتمع يكون أقوى، الأمة تكون أقوى، تستفيد من أكبر قدر ممكن من طاقات أبنائها، من آراء أبنائها، وتصبح القرارات مدعومة، لأن الناس حينما يشاركون في القرار يجدون أنفسهم معنيين بتنفيذه ومعنيين بالدفاع عنه أكثر. نحن في الإسلام نستشف أن تعاليم الإسلام تريد أن تربي الأمة على أن يهتم كل فرد من أبنائها بالشأن العام، ولا يكون الاهتمام محصورا في فرد أو في طبقة، طبعا مع تفاوت المستويات، الحاكم ولي الأمر عند رتبة معينة في تحمل المسؤولية، وصاحب الرأي وصاحب الكفاءة العلمية عند رتبة، والإنسان العادي عند رتبة، بالتالي المستويات تختلف، لكن أصل المشاركة في الشأن العام الإسلام يدعو إلى أن يهتم كل فرد من أبناء الأمة بالشأن العام، وهذا من خلال مفهوم الشورى، وأمرهم شورى بينهم، أمرهم يعني الأمر الذي يهمهم جميعا شورى بينهم جميعا. ولم يرد عندنا نص في الإسلام يحدد مساحة الشورى، حتى الفقهاء والعلماء الذين تحدثوا عن أهل الحل والعقد إنما هي صيغة تنظيمية، وإلا ما عندنا نص يحدد أن الشورى في بقعة معينة منطقة معينة، بل إننا إذا قرأنا سيرة رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان يستشير جمهور المسلمين في المعارك، في الحروب، في الشؤون المختلفة، يقف أمام الناس في المسجد ويقول أشيروا علي. ما كان يأخذ مجموعة معينة من أصحابه ويطرح عليهم الموضوع ويقول أشيروا علي، وإنما كان يطرح ذلك لجمهور الأمة. وكذلك الخلفاء الراشدون أيضا كان بنفس الطريقة في المسجد يطرحون أشيروا علي، يشاورون المسلمين ويقبلون رأيهم. طيب، هذا مفهوم يدل على أن الإسلام يرى أن المشاركة في الشأن العام يجب أن تكون مساحة عامة وواسعة. أيضا عندنا مما يستشف منه ذلك الواجبات الكفائية، كثير من الواجبات عندنا أو قسم من الواجبات عندنا اعتبرها الإسلام واجب كفائي. عندنا واجب عيني يرتبط بكل فرد، واجب عيني، الصلاة واجب على كل واحد، صوم واجب على كل واحد، وعندنا واجب كفائي. ما هو الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي ما يخاطب به الجميع، ولكن إذا قام به من يكتفى به سقط عن الباقين، وإلا فالجميع مطالبون. مثل الاجتهاد في الدين بأن يكون في الأمة مجتهدون لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا واجب على كل الأمة. إذا صار في الأمة، إذا توفر في الأمة عدد يكتفى به من الفقهاء سقط الوجوب عن الباقين، وإلا فهو في ذمة الجميع، الجميع محاسب على ذلك أمام الله. ومن الأمثلة القريبة قضية تجهيز الميت مثلا، تجهيز الميت واجب كفائي، الجميع كل المجتمع مطالب به، فإذا قام به من يكتفى به سقط عن الجميع، وإلا فالجميع مطالب. رد السلام كمثال، يدخل واحد المجلس يسلم السلام عليكم، يجب الرد عليه، لكن واجب كفائي، إذا قام به أحد واحد رد عليه السلام يكفي عن الجميع. الواجب الكفائي هو أيضا مؤشر من مؤشرات الاهتمام بالمشاركة الواسعة بالشأن العام في أبناء الأمة، ومن المؤشرات التعاليم والنصوص الشرعية التي تحمل المسلم المسؤولية عما يجري في مجتمع المسلمين. عندنا أحاديث ونصوص كثيرة تحمل كل مسلم مثلا الحديث المتداول والمشهور عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مواجهة المنكر هذه مسؤولية تتحملها كل الأمة، كل أبناء الأمة. من رأى، خطاب ليس موجه لفرد معين، لجهة معينة، خطاب للجميع. وكذلك مثل الحديث الوارد: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. وفي نص آخر، هذا النص يرويه مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع. وجود جائع يعني وجود حالة جوع في المجتمع يتحمل مسؤوليتها الجميع. لا واحد يقول هذه مسؤوليتها الجهة، تلك الجهة، الدولة، الجمعية، العالم، لا، هذه مسؤولية الجميع. إذا قام بها من يكتفى به سقط، وإلا فكل واحد مطالب، الجميع مطالبون. ونصوص أخرى كثيرة: من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أي واحد عنده معرفة، عنده علم، نشر المعرفة واجب على الجميع، ما تتحملها طبقة أو شخص معين. مثل هذه النصوص نستشف منها ويتضح من خلالها أن الإسلام يدعو كل فرد من أفراده، كل ابن من أبنائه، إلى أن يتحمل مسؤوليته تجاه الشأن العام. وكما يقول القرآن الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكما ورد في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: اتقوا الله واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. مسؤولين عن كل شيء، مسؤولية عامة، عن الوجود الاجتماعي وعن البيئة أيضا أنتم مسؤولون. هذا بالنسبة للمحور الأول، الشأن العام والمعنيون به. المحور الثاني: مستلزمات الاهتمام بالشأن العام. الإنسان عادة يهتم بنفسه وبأموره، بيته، سكنه، زواجه، سيارته، معيشته، هذا عادة الناس هكذا. لكن هناك من يتصدون للشأن العام، مو وضع فقط هو الشخص، وإنما يهتم بالمصلحة العامة، خدمة الناس، خدمة المجتمع، خدمة الوطن، خدمة البيئة. هذه الحالة هي تعتبر حالة متقدمة. طبعا الإنسان الذي يهتم بالشأن العام ينال مكاسب كبيرة. ذاتية الإنسان وأنانية الإنسان قد تقعد به عن الاهتمام بالشأن العام، يفكر في نفسه وفي مصالحه ورغباته وشهواته. ولكن الإنسان الذي يهتم بالشأن العام هو أيضا يستفيد ذاتا. أولا يستفيد ثواب الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالثواب والعقاب يدرك، ومن خلال النصوص والتعاليم الشرعية، أن أي جهد يصرفه في الاهتمام بالشأن العام، قضايا المحتاجين، قضايا الفقراء، قضايا المساكين، الإصلاح الاجتماعي، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الأمن العام، وهكذا كل ما ينفع المجتمع، هذا له ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، له أجر وثواب عند الله. ولا يتسع المجال لكي نأتي ببعض النماذج والشواهد والأحاديث، ولكن الحمد لله هذا أمر معروف، فيه ثواب وفضل كبير. هذا أولا. ثانيا، الاهتمام بالشأن العام ينعكس على الإنسان بشكل غير مباشر. لأن انتماء الإنسان إلى مجتمع قوي يمنحه هو القوة أيضا. أنت حينما تهتم بالشأن العام وتخدم وطنك، تخدم أمتك، وتخدم مجتمعك، أنت فرد من هذا المجتمع، أنت جزء من هذا الوطن. فكل قوة في الوطن، قوة في المجتمع، أنت لك نصيب منها. بينما إذا أبناء المجتمع توانوا، تكاسلوا عن خدمة وطنهم، عن خدمة دينهم، عن خدمة مجتمعهم، وصار الوطن في حالة ضعف، صار الدين في حالة ضعف، صار المجتمع في حالة ضعف، هذا يأثر على الجميع، يأثر على كل الأفراد أيضا. وبالتالي الاهتمام بالشأن العام ينعكس بشكل غير مباشر على الفرد نفسه أيضا. هذا المكسب الثاني. المكسب الثالث، الاهتمام بالشأن العام يصقل شخصية الإنسان. من خلال اهتمامك بالشأن العام أنت تكبر، تصير عندك خبرة، تصير عندك تجربة، يصير لك بروز، تصير لك مكانة. الاهتمام بالشأن العام ينمي الإنسان، يصقل مواهب الإنسان، يرفع مكانة الإنسان. إن المرأة ليطير بهمته كما يطير الطير بجناحيه. وفي كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: المرء حيث وضع نفسه. كلمة رائعة جدا، المرء حيث وضع نفسه. هناك أشخاص عاديين كانوا في المجتمع، اهتموا بالشأن العام في مجال من المجالات، فأصبحت لهم مكانة، أصبح لهم دور في المجتمع، هم وضعوا أنفسهم في هذا الموقع. المرء حيث وضع نفسه. ولذلك فإنه ينبغي على الإنسان أن يهتم بالشأن العام. قضية، مو قضية أنا معني بنفسي ومعني بذاتي، حتى ضمن هذا التفكير اهتمامك بالشأن العام ليس بعيدا عن ذاتك وليس غريبا عن ذاتك، هو أيضا يصب في مصب الذات، هو أيضا ينفعك ويخدمك. لكن الاهتمام بالشأن العام له مستلزمات. قسم من الناس لا يهتمون بالشأن العام لأنهم لا يوفرون هذه المستلزمات في أنفسهم. ما هي مستلزمات الاهتمام بالشأن العام؟ بشكل سريع نمر مرور الكرام على أبرزها. أولا الشعور بالمسؤولية، أن يشعر بالمسؤولية بدافع إنساني، بدافع ديني، بدافع اجتماعي، يصير عنده شعور بالمسؤولية. وإلا إذا كان أبناء المجتمع يتواكلون، يترامون المسؤولية، كل واحد لا يرى نفسه مسؤول. فإذا من المعني بالشأن الاجتماعي؟ من المعني بالمصالح العامة؟ الشعور بالمسؤولية هذا أول شيء يستلزمه التصدي للشأن العام. الشيء الثاني، الأمر الثاني، روح المبادرة والثقة بالنفس. بعض الناس ما عنده روح مبادرة، يقعد ينظر ليش المجتمع ما يسوي، ليش ما يصير الشيء الفلاني. خاصة في مجتمعنا كثير من اللقاءات والأحاديث والجلسات، وأصبحنا كثير متمرسين في التنظير، من نقعد في المجالس ننظر ليش ما يصير هالشكل في البلد، ليش الناس ما يعملوا هالشكل، ليش ما يكون هالشكل. من هو يعمل؟ ملائكة الله ينزلوا يسووا، الجن يسووا. انت بهدر، تفضل توكل على الله، توكل على الله. مجتمعنا يعج بحالات التنظير وحالات الحديث عن القضايا والمشاكل، لكن المبادرة لتحمل المسؤولية محدودة. نحتاج إلى تنمية روح المبادرة، المبادرة والثقة بالنفس. بعض الناس إذا تقول له طيب أنت ليش ما تبادر، أنا إيه ليش مو أنت، ما الذي ينقصك عن الآخرين والناس اللي بادروا والناس اللي عملوا، ناس عاديين هؤلاء الذين يتبنون أنشطة على مستوى العالم، منظمة العفو الدولية، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات الاهتمام بالبيئة، والمنظمات المختلفة اللي موجودة في العالم، هؤلاء الذين يقومون بهذه الأدوار على مستوى الكرة الأرضية هؤلاء ناس عاديين مثلي ومثلك ومثل أي واحد في المجتمع. والناس أيضا حتى في مجتمعنا الذين تبنوا جزاهم الله خير المشاريع والأنشطة الاجتماعية ناس عاديين، ليش مو أنت؟ الكثيرون يفتقدون الثقة بأنفسهم، بينما نحن لو قرأنا عن المنظمات والمؤسسات والجمعيات الموجودة في العالم والموجودة في مختلف الدول وحتى في مجتمعنا، نرى الذين بدأوها، الذين بادروا وتصدوا لها، أفراد عاديين في المجتمع، وبالتالي استطاعوا أن ينجزوا شيء. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، في الشعر المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تقل إن أحدا أولى بفعل الخير منك، بادر للخير تكن من أهله، بادر، خلي عندك مبادرة، خلي عندك اهتمام. تأتيني رسائل كثيرة بالإيميل حول الكثير من الأمور، ليش ما يصير كذا، ليش ما تعمل كذا، ليش ما يحصل كذا، فأجيب: طيب توكل على الله، تفضل بادر أنت، ابدأ. في كثير من الأمور يحتاج من يعلق الجرس، نفوس موجودة خيرة، نفوس طيبة، إمكانات موجودة، لكن يحتاج من يعلق الجرس، تفضل توكل على الله. إذن الشيء الثاني روح المبادرة والثقة. الشيء الثالث وهو المهم: الاستعداد للعطاء والتضحية. تصدي للشيء للعام يحتاج أن واحد يبذل من وقته، يبذل من جهده، في بعض الأحيان يبذل من جاهه، لأن الذي يتصدى للشيء العام يصبح أيضا في موقع الأخذ والرد. ناس ينتقدون، ناس يتكلموا علينا، ناس يتهمون، ناس يخالفوه. في قسم من الناس لا يريد أن يجعل نفسه في هذا الموقع، ما يبغى أحد يتكلم عليه. عادة الإنسان إذا تصدى للشأن العام يكون في معرض الكلام، في معرض السهام، هناك حاسدون، هناك حاقدون، هناك مخالفون في الرأي، هناك منافسون، وبالتالي يصير في معرض الأخذ والرد. قسم من الناس لا يريد أن يجعل نفسه في هذا الموقع. هذه أبرز المستلزمات. نأتي إلى المحور الأخير وهو الواقع المحلي نموذجا. إحنا في وطننا وفي مجتمعنا هناك طموحات كبيرة عند أبناء المجتمع، وهي طموحات صحيحة. كثير من الأشياء يريد الناس أن تتحقق، وهناك حاجات كثيرة موجودة في المجتمع، ولكن نحن في حاجة إلى التصدي لهذه الطموحات وهذه الحاجات، وهذا لا يتم إلا إذا سادت عندنا روح الشعور بالمسؤولية والتصدي للشأن العام. الآن عندنا مؤسسات خيرية ومؤسسات اجتماعية، عندنا أندية رياضية، عندنا جمعيات خيرية، وهي تشكو من مستوى ودرجة تفاعل الناس معها. يتوقع في مجتمع مؤمن متدين يشعر بحاجاته عند تطلعات وعند طموحات، يتوقع منه أن يكون تفاعله أكبر مع هذه المؤسسات والجمعيات. كل إنسان، ما الذي يضر أي واحد منا أن يكون عضوا في الجمعية، أن يكون عضوا في النادي، أن يكون عضوا في أكثر من مؤسسة من المؤسسات؟ قرأت مرة تقرير أن كل إسرائيلي، كل يهودي في إسرائيل ينتمي إلى أكثر من منظمة وجمعية ومؤسسة تهتم بالشأن العام. وقرأت عن امرأة يهودية توفيت وتركت تركة، كانت تعمل موظفة، أموال التقاعد عندها، اشتغلت بعدين أيضا في البورصة في الأسهم، ولها أسهم في أكثر من 100 شركة. هذه تركتها كانت مبلغ محدود، بس 22 مليون دولار، تركتها لجامعة يهودية أوصت أن هذا المبلغ، وهي ذكرت كنت مهتمة أن أجمع أبلغ قدر ممكن، أكبر قدر ممكن من المال لهذه الجامعة اليهودية، تجد نفسها معنية بهذه الجامعة، امرأة كبيرة وفي سن التقاعد يعني تقاعدت، مع ذلك تحمل هم جامعة موجودة في بلدها. هذه الروح التي يجب أن تكون عند الناس الواعين، عند الناس المدركين. نحن ينبغي أن نهتم بهذه المؤسسات الجمعيات الموجودة في مجتمعنا. الآن أيضا الحمد لله تطور الوضع عندنا في البلد، أصبح في مجال للمشاركة، أن الناس يشاركون ولو الآن في هذه المرحلة ضمن حدود معينة، نأمل إن شاء الله أن تتطور وأن تتسع، لكن علينا نحن أن نصقل خبرتنا وتجربتنا حتى نكون مهيئين لمراحل مقبلة وقادمة. مثلا الآن مجالس الأحياء ومراكز الأحياء بعد قيام المجالس البلدية وإلى جانب توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال أن كل حي من الأحياء تتشكل في لجنة، مجلس الحي أو مركز الحي، نفس أهل الحي يقعدوا ويختاروا لهم جماعة يمثلوهم ويبدأون يفكرون كيف يخدمون حيهم. هذا الحي إيش فيه من نواقص، إيش فيه من مشاكل، يتابعوها مع أجهزة الدولة، يسرعون في تطبيق البرامج والخطط، يرفعون الأمر إلى المسؤولين، يتعاونوا فيما بينهم لإنجاز ما يمكن إنجازه. طيب ما الذي يمنعنا أن نكون مجالس أحياء في كل حي من أحيائنا؟ هذا في مصلحتنا، هذا ناس كثيرون يتبرمون، شوارع كذا، المجاري كذا، المادري إيش كذا، صح هذه المشاكل قائمة، لكن هذه المشاكل إذا الناس تابعوها، إذا الناس تحركوا من أجلها يكون أسرع. بعض الناس سلبيين رأسا، يريد ما دام صار تحرك معين لازم تنحل الأمور، إذا قلت له تعال تابع، وش نتابع، دك المنطقة الفلانية تابع أو ما صار لهم شيء، طيب خلاص مسكين. هذا كلام سلبي، لأن المتابعة تحتاج إلى الاستمرار، تحتاج إلى التواصل. قرأت مرة ولعلي ذكرت في بعض المجالس أن امرأة في الهند دخلت في موسوعة جينس للأرقام القياسية، في سنة واحدة نشرت 333 رسالة حول الشأن العام في الصحف، يعني بمعدل تقريبا كل يوم كانت تكتب موضوع في الصحافة حول الشأن العام، مرة عن الكهرباء، مرة عن المجاري، مرة عن الثقافة، مرة عن الإعلام، مرة عن كذا، مطالبات في سنة واحدة في مختلف أنحاء العالم. الناس يطالبون بقضاياهم، يطالبون بحقوقهم، يتابعون مشاكلهم وأمورهم. احنا نريد نقعد في بيوتنا وحقوقنا توصل، شاطرين نتدمر، ما صار فلان شيء، ما تحقق فلان شيء، ما كذا. طيب بالمقدار الممكن، انا لا اقول ان كل مطالبة تصل الى نتيجة، لكن اقول ان المطالبات تقربنا، تزيد احتمالات الحصول على النتائج، وهناك نتائج تحصل كما نرى. طيب مجالس الأحياء ينبغي أن نهتم بها. الآن هيئة حقوق الإنسان، مؤسسات اللي صارت في البلد حول حقوق الإنسان، هيئة رسمية، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. طيب بعض الناس يمكن يتساءلون حول جدوى هذه المؤسسات ومدى فائدة هذه المؤسسات، على الناس هم أن يفعلوا هذه المؤسسات، عليهم أن يتفاعلوا، أن يضغطوا، أن يتكلموا، أن يتعاونوا حتى يصبح لهذه المؤسسات دور. أما إذا الناس سكتوا وتباعدوا وما تفاعلوا تبقى مجرد شعار ومجرد عنوان. في الشهر الماضي مجلس الشورى عندنا في المملكة أقر قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو قانون يعتبر خطوة متقدمة، وإن كان هناك طموح إلى تطوير هذا القانون أن يكون أفضل مما هو عليه، لكنه قياسا إلى السابق يعتبر خطوة متقدمة. على المواطنين أن يستفيدوا من هذه التوجهات الموجودة في البلد من أجل خدمة أنفسهم، من أجل توسيع المشاركة في الشأن العام، وهكذا نحتاج إلى أن ينتشر هذا الوعي. مشاكل كبيرة في مجتمعاتنا تحتاج إلى معالجة، هذه المعالجة لا تكون إلا بالتصدي. تأتي رسائل كثيرة عن نسبة العنوسة في المجتمع، طيب وبعدين في مجتمعات أخرى هناك أناس بادروا، عملوا مؤسسات، عملوا مواقع على الإنترنت، قاموا بدور معين لمواجهة هذه المشكلة. وهكذا المشاكل المختلفة في كل الشعوب المتقدمة، هناك أنشطة اجتماعية مختلفة. الناس في بلداننا كل شيء يضعونه على عاتق الدولة، الدولة لا تستطيع أن تعمل كل شيء. حتى في الدول القوية المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا، مع ذلك الدولة لا تقوم بكل شيء، وإنما هناك مؤسسات أهلية، جمعيات أهلية، منظمات المجتمع المدني. نحن نحتاج في أوطاننا ومجتمعاتنا إلى أمرين أساسيين. أولا على مستوى التقنين، قوانين الدولة وأنظمة الدولة تعطي فرصة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، ترفع هالقيود وهالحدود وتشجع مشاركة الناس. ونحتاج إلى أن الناس يصير عندهم اندفاع لتحمل المسؤولية تجاه أنفسهم. آخر خبر أنقله حتى ما أطيل عليكم، أحد العلماء المسلمين وهو أول عالم مسلم أخذ جائزة نوبل للعلوم، محمد عبد السلام باكستاني أخذ جائزة نوبل في العلوم في الفيزياء. هذا العالم كان عنده طموح يسوي مركز دولي للفيزياء. هو يقول، طبعا توفي رحمه الله، هو يقول انتقلت إلى أكثر من بلد ومدينة إسلامية أطلب منهم أن يساعدوني، يعني بجهد أهلي يصير المركز الدولي لعلوم الفيزياء النظرية. يقول ما وجدت استجابة من أكثر المدن الإسلامية والبلاد الإسلامية التي طرحت عليها. تالي راح إلى إيطاليا، مدينة صغيرة اسمها تريستا. في هذه المدينة راح اجتمع وطرح عليهم أنا عندي فكرة أسوي في قريتكم مشروع المركز الدولي للعلوم الفيزياء النظرية. قرية صغيرة سكانها 250,000 نسمة، ربع مليون، يعني أقل من سكان القطيف. يقول وجدت منهم تفاعلا وحماس، وكان تأسيس المشروع في المرحلة الأولى يستلزم 60 مليون دولار، فتفاعلوا وجمعنا المبلغ وسوينا المركز في تلك المدينة. شوف الناس اللي عندهم روح يهتموا يتفاعلوا. هذا الخبر ذكرني بأن أحد المواطنين عندنا من أبناء البلد هنا كان عندهم طول حياته أن يجمع تاريخ القطيف وتراثها، متحف القطيف الحضاري، ويشتغل في هذا المجال، يريد مكان حتى هالأشياء هالتحفيات كذا يخليها في هذا المكان. لكن التجاوب والتفاعل محدود، علينا أن نطالب أنفسنا، يا ليت نقلل الحكي مالنا ونزيد فاعليتنا. ورد في الحديث إذا غضب الله على قوم كثر فيهم الجدل وقل فيهم العمل. الجدل تعال اسمع في المجالس شلون الحكي، لكن العمل وقت الشغل لا تجد. طبعا التصدي للشعل العام كما قلنا، الإنسان لازم يكون عنده استعداد، يعتصر ذهنه، يعطي من وقته، يعطي من جهده. والإسلام يربي الإنسان المسلم على أن يكون مستعدا للبذل والعطاء. ونحن في هذه الأيام في ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، في ذكرى سيد الشهداء، ماذا تعني لنا هذه الذكرى؟ هذه الذكرى هي تقدم لنا دروسا في التضحية والفداء، في أن نقدم من أجل ديننا، من أجل أمتنا، كما قدم أبو عبد الله الحسين عليه السلام. قدم حياته، قدم دمه الشريف، قدم عياله، قدم كل شيء عنده فداء للدين. ونحن حينما نجلس في هذه المجالس وفي هذه المدارس لا يكفي فقط أن نبكي على الحسين عليه السلام أو أن نعجب بتضحيات الإمام الحسين، وإنما نقتبس منها دروس، نستلهم منها عبر، ونتحرك في حياتنا على هذا الأساس. تضحيات عظيمة قدمها أبو عبد الله. يمكننا الآن وبعد نهاية اليوم العاشر من المحرم الآن يتضح كشف الحساب لتضحيات أبي عبد الله الحسين، من قتل معه من أهل بيته من أصحابه، لم يبخل بشيء. بدأت المعركة وبدأت مقاومة الهاشميين بولده علي الأكبر، وانتهت المعركة بأصغر ولد عنده وهو عبد الله الرضيع قبل شهادته عليه السلام، ثم عائلته وأسرته. كان بإمكان الإمام الحسين أن يترك أسرته وعائلته في المدينة، لكنه من أجل الدين، من أجل المبدأ، جاء بعائلته معه لأن لها وظيفة ستؤديها. هذه الوظيفة تكلف عائلته، لكن الإمام الحسين كان مستعدا أن يدفع هذه الكلفة، أن يدفع هذا الثمن. زينب مخدرة أهل البيت، عزيزة على الحسين، وكذلك كل النساء العلويات. زينب كما تشير بعض الروايات إذا أرادت أن تخرج لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج أمامها أبوها أمير المؤمنين، عن يمينها الحسن، عن شمالها الحسين، خلفها أبو الفضل العباس لإبراز مهابتها وأهميتها. هذه المخدرة المصونة العزيزة جاء بها الإمام الحسين إلى كربلاء، وجاء بعياله ونسائه. لماذا جاء بهن؟ حتى يؤدين وظيفة، لكن ذلك يعرضهن للسابي، يعرضهن للأذى. ما يخالف، شاء الله أن يراهن سبايا. بمجرد أن صرع الإمام الحسين وصرع أهل البيت على البوغاء، نادى المنادي: حرقوا بيوت الظالمين. بيوت الظالمين من؟ تلك الخيام الكئيبة تعيش فيها نساء وأطفال، أرامل، أيتام، مضى عليهن 3 أيام وهن يتضورن من العطش، كل واحدة تبحث عن شيء من الماء. مع ذلك هجموا على خيام الحسين وأضرموا فيها النار، صارت النار تشتعل في الخيام. العقيلة زينب جاءت لزين العابدين علي بن الحسين: ابن أخي، لقد أشعل النار في الخيام، فماذا تأمر؟ كيف نتصرف أمام هذا الموقف؟ تأخذ رأي الإمام. الإمام زين العابدين قال: عم، مر النساء والأطفال أن يتفارروا إلى البيداء. فتفاررن بنات الحسين وعيالات أهل البيت إلى تلك البيداء، إلى تلك الصحراء، لكن الصحراء لم تكن مفتوحة أمامهم، كان الأوغاد واقفين حتى يسلبوا النساء والأطفال ما عليهم من الحلي. تقول إحدى الروايات إن طفلة من بنات الحسين خرجت تعدو من الخيمة فلحقها وغد من الأوغاد وكان عليها قرط في أذنها، لحقها حتى أصابها وصل لها. هي طفلة مذعورة خائفة هاربة من النار وهذا يلحقها. لما وصل إليها صار يريد انتزاع القرط من أذنها وهو يبكي ودموعه تسيل على خديه. التفتت إليه قالت: لما تبكي؟ قال: أبكي لما أصابكم أهل البيت، أبكي على مصيبتكم. قالت: إذا كنت تبكي لما أصابنا فلماذا تسلبني؟ قال لها: إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. صار يحاول نزع القرط من أذنها، لم يستطع بسرعة، فما كان منه إلا أن سحبه وجرح أذن تلك الطفلة، ولا أحد يحامي عنها ولا أحد يدافع عنها. ساعد الله قلب العقيلة زينب في مثل هذه الليلة، الليلة 11 من المحرم، ليس لها كفيل، ليس لها معين، ترى النساء والأطفال وهذه أوضاعهم وأحوالهم. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا يا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا ويلي بقيت محيرة وصفج باليدين لعباس يبرالي والحسين يضربوني من ابجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر هذه زينب ومن قبل كانت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن جميع المسلمين وجميع المكروبين في كل مكان. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرضوان، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.